الجواني حدايما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم خفقات مكية، وهذا البرنامج يدور حول القرآن المكي ومدى تأثيره في صناعة الجيل الأول. وكنا مررنا سريعا حول يعني تأثير القرآن في محبة الله تبارك وتعالى، أو محبة الصحابة رضوان الله عليهم لربهم تبارك وتعالى، وتوقفنا عند الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. قلنا لابد من سرد هذه الأسباب وإيضاحها وشرحها حتى نستفيد بهذا الشرح ونعمل على إنبات بتوفيق الله تعالى وتسديده ورحمته وجميل فضله، نعمل على إنبات هذه المحبة في قلوبنا كما نبتت في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إن أول سبب من أسباب نبت هذه المحبة العظيمة في قلب العبد لربه تبارك وتعالى هو تلاوة القرآن الكريم مع تفهم معانيه وتدبر مراميه والوقوف على مراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام العظيم. وبينا فيه كيف أن القرآن الكريم هو خطاب الله تبارك وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى لخلقه، هذا الكلام الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أنزله الله تبارك وتعالى وحفظه ورعاه وحماه، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقلنا أن القرآن الكريم لطهارته وعظامته فإنه لا يستقر إلا في قلب طاهر، ولا يمس إلا القلب الطاهر، ولا يتفهم معانيه ومراميه إلا القلب الطاهر. ولذا قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين شهيد المحراب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. إذن القلب الطاهر لا يشبع من كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن لكلام الله حلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، تنزيل من حكيم حميد. قلنا أن السبب الثاني من أسباب محبة الله تبارك وتعالى هو ذكر الله تبارك وتعالى، مداومة ذكر الله تبارك وتعالى باللسان والقلب والعمل والحال والجوارح، بكلك تذكر الله تبارك وتعالى. ووقفنا طويلا أيضا عند ذكر الله تبارك وتعالى وكيف أن هذا الذكر هو يعني العمل الصالح السهل الميسور الذي يوصل صاحبه إلى أعلى درجات الجنان بإذن الله تبارك وتعالى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اذكر الله حتى يقال مجنون، اذكر الله تبارك وتعالى حتى لا يذكر معه غيره. اذكر الله تبارك وتعالى بلسانك، بقلبك، بجوارحك، بقلبك ولسانك معا، بجوارحك، بحالك، بمقالك، بحركاتك، بسكناتك، في كل أحوالك اذكر الله. لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فاشترط الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن يذكروه لا كذكر المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليل، ولكن ذكرا خاصا، ذكرا كثيرا، بحيث أن الذكر يغلب عليك، فإذا ما نظر إليك الناس ذكروا الله تعالى، وإذا ما غبت عنهم ربما ينسون ذكر الله، وإذا ما رأوك ذكرتهم بالله تبارك وتعالى. فخير الناس من إذا رآه الناس يذكرون الله تعالى، وشر الناس من إذا رأوه الناس لا يذكرون الله تبارك وتعالى. ده السبب الثاني. احنا عندنا السبب الاولاني من اسباب الاسباب الجالبه لمحبه الله تلاوه القران الكريم وتدبره. السبب الثاني ذكر الله، دوام ذكر الله تبارك وتعالى. السبب الثالث من هذه الاسباب، وهو السبب الثالث، التقرب الى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد اداء الفرائض. التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض، فإن أداء النوافل بعد أداء الفرائض توصل أو توصلك إلى المحبوبية بعد درجة المحبة. يعني إيه؟ هناك درجتين للمحبة. الله تبارك وتعالى يحبك أن تؤدي فرائضه، فإذا ما أديتها أحب منك هذا العمل. فإذا ما أضفت إلى الفرائض النوافل، عند ذلك يحبك الله تبارك وتعالى، وتكون جميع أعضائك لا تتحرك ولا تنتشر إلا في مرضات الله تبارك وتعالى. إزاي الكلام دوت؟ عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكرناه قبل ذلك، وهو في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب ما تتقرب به إلى الله الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى إذا عندنا الدرجة الأولى الفرائض. اوعى حد يفكر ان النوافل مطلوبة يعني منفصلة عن الفرائض. دائما النوافل دي بمعنى الزيادة او الاضافة، فانت اتيت بنافلة في القول او في الفعل، يعني زيادة على ما طلب منك فرضا. فعندنا فرائض، عندنا فريضة الصلاة، فريضة الصيام، فريضة الزكاة، فريضة الحج، وغيرها من الفرائض. هذه الفرائض ممكن أن تضيف إليها بعض النوافل التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات: الفجر 2 ركعات، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على نوافل، يعني على صلوات زائدة على هذه الصلوات، منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يصلي الفجر، يصلي 2 ركعات سنة، وسماهم 2 ركعات الفجر أو 2 رغيبات الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: 2 ركعات الفجر خير من الدنيا وما عليه. 2 ركعات السنة دول خير من الدنيا وما عليه، خلاف الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر لا في الحضر ولا في السفر. يعني المفروض أن الإنسان في السفر بيخفف عنه الفرائض، هذا هو المعروف شرعا، أن أنت في السفر، في حال السفر الله يخفف عنك الفرائض. فالصلوات الرباعية بتبقى ثنائية، يبقى الظهر بدل ما هو 4 بقى 2، العصر بدل 4 يبقى 2، المغرب بدل 3 يبقى 3 زي ما هي، العشاء بدل 4 تبقى 2. وإذا ما دام الفريضة نزلت إلى النصف في الظهر والعصر والعشاء، فمن باب أولى لا يطلب منك نافلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع نافلتين في السفر ولا في الحضر. إيه النافلتين دول؟ 2 ركعات الفجر وصلاة الوتر. في السفر والحضر كان يصلي 2 ركعات الفجر وصلاة الوتر، ما كان يدعهم أبدا لا في سفر ولا في حضر. بينما بقية النوافل كان يدعها في السفر، لكنه كان يحافظ عليها في الحضر. ايه بقى السنة المؤكدة؟ ركعتين الفجر، ركعتين يعني قبل صلاة الفجر، بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، والظهر اتنين قبل الظهر واتنين بعد الظهر، أو أربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر، والمغرب ركعتين بعد المغرب، والعشاء ركعتين بعد العشاء. دول كلهم كام ركعة؟ إما عشرة وإما اتناشر، لحديث عبد الله بن عمر وحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة عشر ركعات، حديث ابن عمر اتناشر ركعة أو العكس على ما أذكر. يبقى اتنين قبل الفجر، اتنين قبل الظهر، اتنين بعد الظهر، اتنين بعد المغرب، اتنين بعد العشاء، دول عشر. اتنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اتنين بعد الظهر، اتنين بعد المغرب، اتنين بعد العشاء، دول اتناشر. يبقى السنة المؤكدة النافلة الزائدة على الفريضة في الصلاة إما عشر ركعات أو اتناشر ركعة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم صلاة الليل، ما ترك صلاة الليل صلى الله عليه وسلم قط حتى توفي صلى الله عليه وسلم، سوى في السفر زي ما اتفقنا أن في السفر يخفف عنه في ذلك، إلا صلاة الوتر كان يداوم عليها في السفر. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. تقول السيدة عائشة صحيح البخاري، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن ولا حسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن ولا حسنهن، ثم يصلي 3 صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أيضا أنه كان بيصلي 13 ركعة، والعلماء قالوا 13 ركعة دول ركعتين الزيادة عن 11، دول ركعتين سنة الفجر، دول ركعتين سنة الفجر. يبقى 11 ركعة كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهم في الليل، وكان يستغرق أكثر الليل، يعني ما كان يقل عن تلت الليل، كان إما يصلي تلت الليل، يا إما يصلي نصف الليل، يا إما يصلي ثلثي الليل، كما ذكر الله تعالى في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه عرفنا النص يعني قد إيه، انقص منه قليلا يبقى هيوصل للتلت، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اللي هو الإيه التلتين، يبقى إما أنه كان بيصلي التلتين الليل أو كان بيصلي نصف الليل أو تلت الليل. يعني ما ينفعش أصلي أقل من تلت الليل، ينفع، ينفع تصلي من الليل ولو ركعتين. لا تحرم نفسك من صلاة الليل فهو دأب الصالحين قبلكم. صلاة الليل شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: شرف الليل، شرف المؤمن قيامه بالليل ولو حتى ركعتين. لا تدع ركعتين في جوف الليل وتسأل ربك تبارك وتعالى وترفع يديك إليه تضرعا وخيفة، والله تبارك وتعالى يدنو من عباده إذا ما بقي من الليل ثلثه أو نصفه في رواية أخرى، يدنو من عباده صلى الله سبحانه وتعالى أو ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر أو الصبح. إذن يعني هذا الوقت هو وقت يعني فضيل جدا وعظيم جدا جدا جدا، لا تضيعه بحال من الأحوال، حتى ولو بدعاء، حتى ولو باستغفار، حتى ولو بركعتين، لا تضيع هذه اللحظات التي هي من أعظم اللحظات في حياة المؤمن، وهي لحظة نزول الرب تبارك وتعالى ليسمع نداءك ويسمع دعاءك ويسمع استغفارك ويسمع طلبك ويجيبه سبحانه وتعالى. فلا تضيع، لا يكون ربك تبارك وتعالى يناديك وأنت غافل، لا يكون ربك تبارك وتعالى يناديك وأنت ساهٍ لاهٍ، لا يكون الرب تبارك وتعالى يناديك وأنت نائم سادر في نومك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على التقرب إليه بالنوافل. هذه نافلة الصلاة، يبقى بيصلي سنن قبل الفجر وبعد قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء عفوا، وبيصلي بالليل. طب في نوافل أخرى من الصلاة كثيرة، يعني أنت الباب مفتوح قدامك في نافلة الصلاة. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال: يا رسول الله متى أصلي؟ قال: إذا صليت الفجر فأمسك حتى تتعالى الشمس. يبقى الواحد بعد ما يصلي صلاة الفجر ماشي ما يصليش حاجة إلى أن تتعالى الشمس، يعني قدر رمح أو رمحين، يعني بعد الشروق كده بتلت ساعة أو نص ساعة لك أن تصلي، إلى أن يعني تتوسط الشمس السماء اللي هو قبل أذان الظهر مثلا كده بعشر دقايق، يبقى عندك الوقت من بعد من بعد طلوع الشمس بتلت ساعة لحد قبل أذان الظهر بعشر دقايق، ده وقت مفتوح تصلي فيه ما شئت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بصلاة الضحى بركعتي الضحى، والتي تساوي حسنات يعني شكر لله تبارك وتعالى على 360 مفصل موجودين في أجسادنا من سسنا إلى رأسنا كما يقال. 360 مفصل، محتاج انك كل يوم تتصدق 360 صدقة شكر لله على هذه النعمة، ان في جسمك 360 مفصل تستطيع بهم ان تتحرك وتصنع كل ما تحب وتتمنى. هذا 360 مفصل محتاج انك تتطلع على كل مفصل صدقة، فتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، بضع أحدكم صدقة، كل هذه صدقات. يجمع هذه الصدقات ركعتي الضحى. لو صليت ركعتين ضحى كأنك بالضبط أديت 360 صدقة شكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة المفاصل اللي في البدن. أيضا في لك أن تصلي، فإذا ما صليت الظهر فصلي ما شئت إلى العصر. فإذا ما صليت العصر فأمسك عن الصلاة أي عن التنفل إلى صلاة المغرب، فإذا صليت المغرب فصلي ما شئت إلى العشاء، وإذا صليت العشاء فصلي ما شئت إلى الفجر. يبقى عندنا الوقت كله مفتوح للصلاة ما عدا بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين. ليه الوقتين دول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفل فيهم؟ لأن في هذا الوقت يعني تكون الشمس عند شروقها أو عند غروبها بين قرني الشيطان، ويعني يتوجه عبدة الشمس وعبدة الشيطان للشيطان وللشمس بالعبادة في هذا الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يصلوا في هذا الوقت حتى لا يختلط الأمر على الخلق فيظنوا أنهم يصلون للشمس أو يسجدون للشيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. يبقى دي أوقات مكروه فيها الصلاة، من بعد طلوع الفجر إلى أن إلى بعد طلوع الشمس بتلت ساعة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس مفيش تنفل في هذا الوقت، وبقيت اليوم كله مفتوح لك تتنفل فيه كيفما شئت. في نوافل للصلاة بقى، في صلاة مثلا الاستسقاء، في صلاة الكسوف، في صلاة الخسوف، في صلاة الاستخارة، كل هذه صلوات يؤديها العبد، وصلاة التسبيح أيضا على اختلاف بين أهل العلم في سنية هذه الصلاة. كل هذه الصلوات هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن يحبك الله فأكثر من الصلاة، عندك وقت فاضي صل. لكن ما تنفعش بقى إذا أنت لو موظف مثلا تقول مثلا والله أنا إيه، أنا هسيب المكتب وهقعد في المسجد من الظهر إيه لحد ما يخلص اليوم الوظيفة بتاعي، وبعدين أروح هقعد إيه أعمل إيه، هقعد أصلي وأذكر ربنا. لا، الكلام ده ما يصحش. الشكل ده أنت يبقى بتاكل حرام، أو بتؤدي عمل ربما تجازى عليه في النار، لأنك تركت العمل الواجب عليك واللي بتاخد عليه أجر ورحت تصلي في المسجد نافلة. لكن تروح تصلي الفريضة، صلي الفريضة وارجع لشغلك، صلي الفريضة وارجع لعيادتك، صلي الفريضة وارجع لمصنعك، صلي الفريضة وارجع إلى دراستك وتدريسك إلى آخره إلى آخره. لكن النوافل تكون في الوقت الذي هو وقت مسموح لك أن تفعل فيه ما تشاء وتصنع فيه ما تشاء، وقت تملكه أنت لا يملكه غيرك، عليك نظير أجر يدفعه لك. في نوافل للصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان، وكان يصي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يصوموا كل شهر ثلاثة أيام، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي حديث آخر بيحدد الثلاث أيام دول الثلاث أيام القمرية 13 و14 و15 من كل شهر عربي أو من كل شهر إسلامي اللي هو قمري، يعني 13 و14 و15 الليالي الأيام القمرية. هذه الثلاث إذا صمتها يبقى كأنك صمت السنة كلها، كأنك صمت السنة كلها، كل شهر 3 أيام يعني 3 في 10 حسنات يعني 30 يوم، كأنك صمت السنة كلها. وطبعا عندك شهر رمضان ده لوحده ب 300 يوم، 30 في 10 ب 300 على العدد يعني بتاع شهر رمضان. ولو صمت كمان 6 من شوال يبقى 6 من شوال زائد شهر رمضان كأنك صمت الدهر كله. ده انت بقى كأنك هتعيش 60 سنة مثلا او 50 سنة او 40 سنة او 70 سنة او 80 سنة، وتفاجأ ان اعمالك بلغت ضعف عمرك. يعني تخيل انت كده لما مثلا تصوم رمضان و6 من شوال، يبقى كأنك السنة دي كلها صمتها، وكمان بتصوم 3 ايام من كل شهر يبقى السنة بقت سنتين. ويا سلام بقى لو كنت بتصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، ده انت السنة بتاعتك هتخش لها مثلا في 10 سنين. تفاجأ مثلا يوم القيامة ان من بعد التكليف لحد ما توفيت مثلا مكلف عندك 15 سنة، وتوفيت عندك 65 سنة، يعني 50 سنة، تفاجأ مثلا ان اعمالك الصالحة تربو على 300-400 سنة. الله أكبر. وكأن الله تبارك وتعالى يعوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكانتها عند الله. فقد كانت الأجيال السابقة، يعني نوح عليه السلام كان أكثر من 1000 سنة، سيدنا آدم كان حوالي 1300 سنة، ومن بعده 300 سنة و400 سنة و700 سنة و500 سنة. الله، إحنا بنموت أعمار أمتي بين 60 و70، طب إحنا هنعمل فيهم إيه دول؟ ده بيقولك امرأة في زمن نوح عليه السلام يعني كانت جالسة على قبر وتبكي، فمر عليها نوح عليه السلام أو أحد الصالحين فبقول لها: مالك تبكي يا امرأة؟ قالت: أبكي صغيري، أنا بعيط على ابن الصغير اللي مات. فقال لها: كم عمر ولدك هذا؟ قالت: 300 سنة. يعني ماتوا عنده 300 سنة، صغير يتخطف يعني. فالتلتمية سنة دول، الله قال لها: ده فيه أمة هتأتي في آخر الزمان أعمارهم من 60-70، سنهم كله على بعضه من ساعة ما تولدوا لحد ما يموتوا 60-70 سنة، وأقلهم من يتجاوز هذا. فقالت: يعني أقضيهم في سجدة، أقضيهم في سجدة. لا، أقول لك بقى، 60-70 سنة دول ممكن تخليهم 300-400-500-600 بعملك الصالح. كثرة النوافل تطيل عمرك، كثرة النوافل تجعل الحسنات في كتابك كأنها حسنات إنسان عاش 300-400-500-600-700 سنة، والله يضاعف لمن يشاء. شد حيلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، لما قال له: إني أقوى على الصيام، فقال له: يعني أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، تصوم يوم وتفطر يوم، ده أقصى حاجة، مفيش حاجة اسمها تسرد السنة كلها صيام، السنة أنك تصوم يوم وتفطر يوم. أقل من كده شوية يبقى تصوم 3 أيام من كل شهر، اقل من كده شويه تصوم 2 وخميس وثلاث ايام من كل شهر، اقل من كده شويه يبقى 3 ايام كل كل شهر، اقل من كده تصوم رمضان و6 من شوال. لكن لو انت بقى جمعت كل هذا يبقى ان شاء الله تعالى عمرك هيبقى مضاعف في الصيام، زي برضه عمرك ما يضاعف في الصلاه. طب الحج نفس الكلام، انت عايز دلوقتي انت واجب عليك الحج مره واحده في العام ان استطعت، مرة واحدة قصدي في العمر، إن استطعت إلى ذلك سبيل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني لما كان بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال له: أكل عام يا رسول الله؟ والرجل سأل النبي 3 مرات ورا بعض ورا كله، النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتكلم يقول: أكل عام يا رسول الله؟ أكل، والرسول ما يردش عليه. وبعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ولكن الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيل. طيب واحد معه مال وقادر على الحج ويحب يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفثان الذنوب كما ينفث ينفثان الفقرة كما ينفث الكير خبث الحديد. يعني الحج والعمرة ينفثان الفقر، سبحان الله، وينفثان الذنوب. طيب ازاي ده؟ احنا بننفق فلوس، قالك سبحان الله. اسأل الناس اللي بيتابعوا بين الحج والعمرة كده، سبحان الله، تلاقيهم أصحاب أموال وأصحاب بركات عجيبة جدا جدا، وكأن الله تبارك وتعالى يضاعف لهم. صرف 1000 جنيه ولا 2000 ولا 10,000 ولا 30,000 ولا 50,000، أم ربنا سبحانه وتعالى يرزقه في هذا العام بمضاعفات هذا الرقم، 300-400,000 جنيه، مقابل إن هو راح حج ولا راح اعتمر. بيحصل كده، بس انت اجتهد اشتغل وربنا سبحانه وتعالى هيرزقك ويعطيك من فضله الكريم. يبقى ممكن نافلة الحج تتنفل كل عام تروح تحج. الآن السلطات مثلا بيقولوا مش هينفع كل عام، هيبقى الدنيا زحمة جدا جدا وهيبقى في صعوبة بالغة بعد ما تيسرت وسائل الاتصال والمواصلات. فعملوا الحج كل 5 سنين، كل واحد يروح جاي كل 5 سنين. خلاص كل 5 سنين كويس، يعني انت لو عمرك 30 سنة لحد ما يبقى عمرك 70 سنة وتحج كل 5 سنين ده كويس جدا، يبقى انت ان شاء الله تعالى تعمل لك كل 10 سنين مرتين في 40، يبقى عملت 10 حجات ولا 8 حجات حلوين قوي. ونفس الكلام في عمرة مفتوحة الباب، لكن لا تضيق على الناس بأنك تروح كل سنة مدام السلطات قالت ان دوت هيضر به يعني العدد في الحج والناس مش هتحج بسهولة، وربما تنتشر هناك أمراض وربما تقع بعض الحوادث من كثرة الأعداد أكثر من سعة المساعي وسعة الأماكن التي يجتمع فيها الحجيج. ده مش موضوعنا، موضوعنا إن انك انت تتنفل ايضا بالحج والعمرة، يبقى الحج والعمرة فيها نفل. ايضا في الزكاة انت بتطلع زكاة مالك، اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يعني ايه النصاب؟ النصاب يعني يبقى معاك فلوس تشتري 85 جرام ذهب او 93 جرام ذهب، يعني 93 جرام ذهب من عيار 21 او 85 جرام ذهب عيار 24. لو معاك المبلغ ده، يعني مثلا الذهب النهارده ب 250 جنيه عيار 21، ال 93 جرام ولا 90 جرام في ال 250 جنيه هيخشوا في حوالي 22500. يعني اللي معاه 22000 جنيه فيما فوق واجب عليه يطلع الزكاه كل سنه على 1025 جنيه. طيب اللي معاه اكتر من كده، ما هو طبعا خلاص هيطلع على كل 1025 جنيه. طب اللي معاه اقل من كده، اللي معاه اقل من كده لا تجب فيه الزكاه إذا كان هيحسبها على الذهب، لكن لو حسبها على الفضة هتجب فيها الزكاة. الفضة 595 جرام فضة تطلع عليهم الزكاة، 595 جرام فضة النهاردة ب 4 جنيه تقريبا أو 5 جنيه هتلاقي العملية كلها داخلة في 3-4000 جنيه. يبقى اللي معاه 3-4000 جنيه كل سنة يطلع عليهم 25 جنيه على كل 1000، على كل 1000 طلع 25 جنيه. فلو حسبهم على الفضة ده أنفع للفقير، يبقى كل واحد معاه 3-4000 جنيه يطلع زكاة كل سنة عليهم. طيب ولو حسبهم على الذهب ده أنفع للغني، الغني مش هيطلع على الفضة هيطلع على الذهب، يعني 22000 جنيه هيطلع عليهم. لو معاه مثلا 18000 ولا 17000 أو 20000 أو 21000 معلوش زكاة، مش مفروض عليه الزكاة. طيب لنفرض دلوقتي واحد طلع زكاة ماله معاه هو أكتر من 20 كمان، معاه 30-40-50000 جنيه مثلا يعني او ازيد من ذلك بقى، والله يعني يرزق عباده بما يشاء سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرم. طلعت زكاتك، زكاة المال الفريضة، خلاص كده انتهت القضية؟ لا، انت الواجب عليك يا سيدي انك انت تجتهد في ان تتصدق. تصدق، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تداوي المرض، الصدقة تزيل من قلب الفقير الحقد والحسد، الصدقة تلطف العلاقة بين الأغنياء والفقراء، الصدقة تنمي في المجتمع خلق الجود والكرم. تصدق اليوم قبل أن يأتي يوم تقول عايز تصدق ما ينفعش تتصدق فيه، وقبل أن يأتي يوم تلف كده بصدقتك على الناس مش لاقي حد ياخد منك الصدقة. يعني روى البخاري في صحيحه أنه سيأتي على الناس زمان يخرج الرجل بصدقته من الذهب فلا يجد من يأخذها، يعني هيجي يوم الناس كلها هتمتلئ وخلاص مش محتاجة صدقات وانت تدور على اللي ياخد منك الصدقة. يعني مش عايزين نوصل للحد الذي يعني نقول فيه يا ليتني يا ليتني، لا تصل إلى هذا الحد. تصدق من الآن فإن في الصدقة بركة الرب تبارك وتعالى، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق أبدا. لأن المال حتى أنت لو معك مثلا أحد يقول لي أنا معايا 1000 جنيه وطلعت منهم 100 جنيه صدق، طب ما هم بقوا 900، أمين قال لك كده؟ القضية مش بالحساب بالورقة والقلم، الرسول أقسم أنه ما نقص مال من صدق، وأن الله تبارك وتعالى أيضا أقسم في كتابه على هذا كما ذكر في غير ما آية، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني انت لو طلعت 100 جنيه من 1000 جنيه بقوا 900، القضية مش قضية انه بقى 900، اين تكون البركة؟ فربما بورك لك في 900 فانفقوا على اشياء قليلة جدا جدا، او انفقت منهم اشياء قليلة على احتياجاتك، وربما لو لم تنفق 100 جنيه دول 1000 جنيه ما يكفوش علاجك ولا علاج ابنك أو ما كفوش أكلك وشربك، أو ما كفوش لبسك، أو ما كفوش سكنك، سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يضع في المال بركة عجيبة جدا إذا ما تصدق. فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما نقص مال من صدقة. يبقى الصدقة أيضا نافلة من النوافل، نافلة عن الزكاة، بعد الزكاة يبقى فيه صدقة، الصدقة دي نافلة زيادة عما أوجب الله عليك. وقد يعني مر بنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ماله 3 مرات، وتصدق عمر بن الخطاب بشطر ماله أكثر من مرة، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نفقة من ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني لا يمكن حتى لو وقع عثمان في ذنب أو خطيئة وحاشاه ذو النورين رضي الله تعالى عنه، وحاشاه لو وقع عثمان في ذنب بعد اليوم لكفرت هذه الحسنات هذا الذنب الذي صنع. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اشترى بئر روما وجهز جيش العسرة وتصدق صدقة عظيمة ما يتخيل إنسان أن يتصدق رجل بمثل هذا. فكان سيدنا عثمان يعني متقدم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصدقة دي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه المقالة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فإذا كان الحال كده، وهناك يعني كثر من الشخصيات عبر التاريخ كانوا يتصدقون صدقة عظيمة، بس خلي بالك لما تتصدق لازم يكون صدقتك لوجه الله تبارك وتعالى، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني الذي ينفق النفقة ويعني يعاير بها الناس أو يؤذي بها الفقير أو يتصدق من أجل أن يقال هو جواد هو كريم، مثله مثل حجر صوان، حجر صخر وعليه أتربة، تنزل الأمطار من السماء على هذه الأتربة حتى ولو كان هذا المطر رذاذ خفيف فسوف يزيل هذه الأتربة من على الصخر وترجع الصخرة ملساء لا شيء فيها. كذلك الأذى وكذلك الرياء يبطل العمل ويضيع ثوابه. عشان كده بعض الناس يقول لك: الله يا عم ده في ناس مش مين وفي ناس ظالمين وبيعملوا مثلا يرصفوا طرق يرشفيات بيبنوا مارس بيبنوا يمكن كمان مساجد بيعملوا ايتام اعمال الخير ليس على الإسلام، ليس على ملة الإسلام، هل يقبل الله منهم هذا؟ نعم يقبل الله منهم هذا ويجازيهم عليه في الدنيا. فتجده مثلا طويل العمر، تجده مثلا كثير المال، كثير الولد، وافر الصحة، متمتع أيام متعة في حياة الدنيا، لكنه يوم القيامة لا يبقى له من هذا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، لأن قبول العمل والجزاء عليه في الآخرة مرتهن بالإخلاص. أي عمل مرتهن بالإخلاص، ما كانش فيه إخلاص في أي عمل بتعمله والله لو عملت إيه ما هيقبل منك إلا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طب واحد يقولك: الله، طب فيه واحد مثلا مش مسلم وتصدق وبنى مسجد ولا عمل رصف طريق ولا بنى مستشفى ولا عمل دار أيتام ولا إلى آخره، أي نوع من أنواع أفعال البر عمل، وقال يعني هو فعلا كان يقصد بصدقته هذه وجه الله، هل يقبل الله منه هذا؟ أنا كما قلت لك هو يجاز عليها في الدنيا لكن لا جزاء له في الأخير، لأن الجزاء في الأخيرة مرتبط، قلنا بالإخلاص نمرة 1، نمرة 2 مرتبط بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله وبرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن بالآخرة وأن وما فيها من جزاء هو الذي يجازى على العمل. أما الذي يعمل العمل ولو عملا صالحا لكن لا إخلاص فيه، أو أنه يعمله وهو غير مؤمن بالله أو بأحد رسل الله أو غير مؤمن بالآخرة فإن هذا العمل يضيع هباء منثورا. هذه شروط قبول العمل، لابد من الإيمان ولابد من الإخلاص، لابد من الإيمان لابد من الإخلاص. طيب نقول الناس دي يعني ما تصدقوش؟ لا يصدقوا، ما هو أصل يعني هناك من يقوم بالعمل الصالح في الدنيا من أجل أن يقال عنه أنه جواد، أنه كريم، أنه شجاع، أنه مقدام، أنه عالم، وهؤلاء أول من تسعر بهم نار جهنم لأنهم يعملون العمل الذي يرجى به وجه الله فيرجون به وجه الناس والمكانة بينهم والسمعة والرياء عياذا بالله. يبقى عندنا عمل صالح نوافل للصلاة ونوافل للصيام ونوافل للحج ونوافل للزكاة ونوافل لبر الوالدين ونوافل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونوافل للدعوة ونوافل لكل شيء، كل ما زاد عما وجب عليك شرعا يسمى نافلة. كل ما زاد عما وجب عليك شرعا يسمى نافلة. يعني الرجل الذي كان الذي يعني أغلقت عليهم الصخرة، الرجل اللي هو تصدق بالصدقة والتاني اللي هو بر والديه والتالت اللي هو بر والديه وتصدق بالصدقة ومش متذكر التالتة، المهم الرجل اللي تصدق اللي بر والديه ده، هل يلزم بر والديه انه هو فعلا يقف طول الليل ماسك في ايده الاكل بتاع والديه لحد ما يستيقظه في الفجر؟ هذا فرض عليه؟ هذا مش فرض عليه، إنما هذه نافلة. هذا بيان لشدة حبه لوالديه وبره بهم، كان واقف طول الليل شايل الحلة اللي فيها اللبن وولاده عمالين يعيطوا تحت رجليه عايزين يشربوا وهو يأبى أن يطعم أولاده وزوجه قبل أن يطعم والديه، إلى أن بزغ ضوء الفجر فاستيقظ والديه وقام فشرب فطلب من الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم ما هم فيه. إذن هذه نافلة بر الوالدين، لكن من البر الواجب عليك أن يعني تحسن إليهما، تتكلم معهم بهدوء، تخفض صوتك، تقوم بما يطلبونه منك ما دام في حدود طاعة الله تبارك وتعالى إلى آخر. بر والديك، هناك نوافل لبر الوالدين. في واحد بيحب ان هو يقبل ايد ابوه وايد امه كل يوم او يقبل رجل ابوه وامه كل يوم، مفيش مانع. في واحد يحب ان هو يغسل الهدوم بتاع والديه ويغسل المواعين ويعمل كل حاجه بنفسه، مفيش مانع، كل هذا خير. واحد تاني ممكن يجيب شغاله تعمل الكلام ده، مفيش مانع. واحد تالت مثلا ما يقدرش يعمل لا ده ولا ده، لكنه بيحاول ان هو يساعد عن طريق زوجته او ما شابه ذلك، او امه تعمل حاجه وهو يعمل حاجه، مفيش مانع. المهم لابد ان تبر والديك قدر استطاعتك، قدر استطاعتك، فان زدت عن الاستطاعه فهو نافله، وربما النافله هذه تفرج عنك هما عظيما. فليس هناك عمل صالح بعد توحيد الله تبارك وتعالى يرفع من شانك ويزيل همك وغمك كبر الوالدين. ولذلك جعل الله تعالى بر الوالدين بعد التوحيد على طول، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فالإحسان إلى الوالدين والقيام ببرهما هذا بعد التوحيد على طول، ليس هناك عمل أعظم من هذا. بل اسمع أيضا أن يعني عصيان الوالدين وعقوق الوالدين والبغي، هذين الذنبين يعجل لصاحبهما العذاب في الدنيا قبل الآخرة. البغي وعقوق الوالدين، الذي يبغي على الناس، الذي يريق دماء الناس، الذي يظلم الناس، الذي يأكل حقوق الناس، الذي يتهم الناس، الذي يسجن الناس، الذي يعتقل الناس، الذي يؤدي إلى ظلم الناس بأي لون من ألوان المظالم، هذا البغي إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فهذا الباغي تدور عليه الدوائر في الدنيا قبل الآخرة، إن ربك لبالمرصاد. وكذلك العاق لوالديه تدور عليه الدوائر في الدنيا قبل الآخرة. فاحذر البغي واحذر عقوق الوالدين، احذر البغي واحذر عقوق الوالدين، فإنهما يحلقان الذنوب ويدمران النفس ويجعلان الإنسان في شقاء في الدنيا قبل الآخرة. نعوذ بالله تعالى من البغي، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من عقوق الوالدين. وهكذا بقى يعني هناك أعمال كثيرة نافلة بعد الفريضة إن أديتها تصل إلى درجة المحبوبية بعد درجة المحب. طب ودرجة المحبوبية دي النتيجة بتاعتها إيه؟ النتيجة بتاعتها إن ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك حصان لعينيك يحصن عينيك فلا تنظر بهما إلا إلى ما أحل لك، ويحصن يديك فلا تمدهما إلا إلى ما أحل لك، ويحصن رجليك فلا تسير إلا في الطريق الذي ارتضاه لك. يحصنك تحصينا، يحفظك حفظا، ويرعاك رعاية، ويكفيك كفاية، بحيث أنك تصبح وليا من أولياء الله الصالحين، يتولاك الله تعالى بحفظه ورعايته كما توليته بالطاعة وتابعت النافلة، تابعت الفريضة بالنافلة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي اللي لسه احنا قاريينه دلوقتي، فاكروا؟ أيوة، لما قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الله، يعني ربنا حبك اهو، شوف لما ربنا يحبك بقى يحصل ايه؟ حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ودنك دي الله تبارك وتعالى يقول كنت سمعه، أي أن سمعك هذا لا يسمع إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. كنت بصره الذي يبصر به، أي أن بصرك هذا لا يمتد إلا إلى ما أحل لك، فتغضه عن كل حرام ولا تنظر إلا إلى ما أحل لك فقط. وكنت يده التي يبطش بها فلا تمد يدك إلى ما حرم عليك أيا كان هذا المحرم، مالا أو امرأة أو غير ذلك. وكذلك يحفظ قدمك، وكنت رجله التي يسعى بها. ومش بس كده، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. خلي بالك اللام دي لام القسم، يعني إن مع اللام الاثنين دول ده أسلوب من أساليب القسم، يعني لأفعلن. إن سألت الله أجاب الله دعاك، إن استعذت به أعاذك، إن استعنت به أعانك، إن توكلت عليه تولى أمرك. سبحانه وتعالى يدبر يعني أمره كيفما شاء، بل سبحانه وتعالى أيضا يعني يراك تكره الموت. خلي بالك الصالحين بيكرهوا الموت، بس بيكرهوا الموت ليه؟ لأن الموت يعني يقولون أنه سيمنعنا من عمل الصالحات، من الوقوف في الليالي بين يدي الله تعالى، من صوم الهواجر. يقول يعني لولا صوم الهواجر ولولا قيام الليل لتمنوا الموت، لكنهم يتلذذون بالوقوف بين يدي الله، بصيام النهار، يتلذذون بتلاوة القرآن، يتلذذون بالطاعة. فالله تبارك وتعالى يقول في الحديث بقى دوت وليه: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، فهو يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولكنه سبحانه وتعالى يقبض روحه من أجل أن يقربه إليه ويجعله في أعلى علية. يبقى احنا كده عرفنا ان قراءة القرآن تقربنا من الله، وتجعل محبة الله تبارك وتعالى في قلوبنا، وتجعلنا محبوبين عند الله، كذلك ذكر الله تعالى، كذلك أداء النوافل. خلي بالك لما انت تعمل هذه الأعمال الصالحة والتي يحبك الله تبارك وتعالى لأجلها، عارف النتيجة بقى العظمى ايه؟ بعد كمان اللي احنا قلنا ده فيه نتيجة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. شفت حلاوة أحسن من كده؟ شفت أثر أعظم من كده؟ فليس هناك أثر أعظم من أن يحبك الله ويحبك جبريل وتحبك الملائكة ويوضع لك القبول في الأرض. فماذا تريد بعد هذه النعمة العظيمة؟ ليس ثم سعادة إلا أن تكون لله حبيبا وله محبوبا سبحانه جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إن شاء الله في الحلقة القادمة نسرد النقاط الآتية، السبعة الآتية بإذن الله تعالى سردا، حتى نستطيع أن نستكمل خفقات مكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دا دائما غلاب عن مكة باح